עכשיו, מה יצחה לקלדה ים למדיטת אוקלנד, שלמה אמוכון? אמוכון אין אנה אליס יאקו, ואבונה דוגלוס אלבאזי, דוקטור סלאח א-דין, ונור דאוד, ואנעם יוסף, וסינן זיה, ואדואר דנחה, ושמשה עיסה, וויסם יוסף. ודהבת משערך וורזת אידיו, בתנית דרישת מרעיתה, מיוקרא אבונה דוגלוס אלבאזי.
שלום לוחן, כיורה מרחבה ג'מיען. היום נתקלם פי אל-חלקה אל-15 אסרר ואל-סלאט. ونتكلم عن موضوع مهم ألا وهو الذخائر المقدسة لأن الذخيرة هي تذكير دائما ملموس بقديس معظم الذخائر طبعا هي دائما بقايا من جسد القديس أو من ثيابه هذا ما أكيد ما هو غريب لأنه لما نحتفظ دائما بشيء من أشخاص العزيزين علينا واللي احنا دائما نحبهم إكرامنا هو ما للشخص لهذه المادة بقدر ما هو للشخص اللي احنا نحبه هل هذه العادة قديمة؟ أكيد المسيحيين من الأوائل طبعا دائما استخدموا الذخائر لأنه هي معجزة الله في حياة الآخرين حتى نقول في أعمال الرسل محارم أو مراويل حملت من جسدي إلى مرض فشفتهم من أمراض وخرجت منهم أرواح شريرة كما يقول بولس السامة المسيحي الأول القضوا بسبب إيمانهم بالمسيح طبعا دائما عملت بتقدير كبير مثل يسوع تماما بعد الصلب كان الشهداء مستعدين أن يضحي بحياتهم في هذا العالم من أجل محبة الله وطبعا دائما غالبا كان المسيحيون الأوائل يجتمعون حول ضريح أحد الشهداء لما يحتفلون بالذبيحة الإلهية القداس الإلهي ليش كيبقون دائما قريبين إلى بقايا الشخص اللي شارك بشكل كامل في عذاب المسيح أكيد هذا ما هو بيكون بطريقة غير مباشرة للاحتكاك وللتواصل مع هذا الشخص هل نقدر نقول أن هذه الذخائر هي حقيقية بسبب أهميتها بالإيمان طبعا تتطلب الذخائر شهادة تبرهن أنها حقيقية لذلك لازم نبحث عن الحقيقة بقدر المستطاع كي تكون هذه الذخائر حقيقية قديمة يمكن العلماء مرات ما يستطيعون دائما يبرهنون لكن هذا ما معناته أنه هي ما عندها قيمة نكون متأكدين من حقيقة الذخيرة الأصلية خاصة من القرون الأولى أنه القديسين هم دائما صلوا بالقرب من الذخائر هل هناك أنواع من الذخائر؟ أكيد بالتأكيد هناك أنواع من الذخائر طبعا هناك الدرجة الأخرى الأولى ذخائر هي بقايا وأشياء ترتبط مباشرة بحياة يسوع مثلا الصليب مو البقايا الأخرى المذود أو أجزاء من جسد القديس عظام شعر الأشياء هناك أيضا النوع الثاني من الذخائر اللي هو ذخائر مثلا هي قطع من ثياب أو أشياء كانت ملك لهذاك القديس الثالثة النوع الثالث ذخائر هي أشياء تلامس ذخائر الدرجتين الأولى قوة اللمس طبعا هي احنا نعرف انه مثل ما قال القديس جيروم في القرن الرابع اننا نكرم ذخائر الشهداء بقصد ان نعبد الله بطريقة افضل يعني هؤلاء الشهداء تكريم الذخيرة بلمسها وتقبيلها هو يمنحك نوع من الاتصال بجسد القديس هذا اللمس أو صورة هو ما يشبه كثير مرة أحلى لما نلمس ونقبل صورة أحد الأعزاء الراحلين إن للديار الأبدية بالتأكيد احنا نتذكر شخص ماذا نقبل هذيك الورقة وهذيك الصورة كذا الحال لما احنا نكون راكعين قدام ذخيرة الصليب ماذا نركع لأنه قطعة الخشب لا بل لأنه يسوع الذي خلصنا عبر الصليب هنا نرجع إلى يسوع بالتكريم الذي يستحقه. في الإنجيل دائما شاهد استخدام جميع الحواس البشرية كي تجعل الناس أقرب إلى يسوع بما فيها حاسة اللمس. حتى المرأة كانت مريضة طول 12 سنة لمست بصمت وفي الخفاء رداء يسوع، وهي تظن هذا اللمس يمكن يجعلها أفضل، وكان هذا اللمس فعال. شفيت لا بقطعة الرداء بل بإيمانها بيسوع، ما سمح لقدرته أن تتحقق معجزة فيها. إذن الذخائر هي رسائل تذكيرية بالقديسين التي تساعدنا على التفكير بهم وعلى طلب صلواتهم. أتمنى للجميع أحد مبارك وأسبوع مبارك.
شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. لدينا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هي: أين تكمن أصل المشكلة؟ مشكلتكم مع بغداد، ومن كان السبب؟ سؤالنا الثاني: هل طلب رئيس الوزراء العراقي عودتكم إلى بغداد؟ وإن عدتم، ما هي الآلية؟ سؤالي الثالث والأخير: كيف استقبلتكم إقليم كردستان؟ وما هي رسالتكم إلى رئيس الوزراء في إقليم كردستان ومواطني إقليم كردستان؟ وهل كان للقيادة السياسية في إقليم كردستان دور لعودتكم إلى بغداد وحل المشكلة؟ شكرا لكم.
شكرا لكل الإعلاميين، لكل القنوات اللي رافقونا خلال هالمحنة، واليوم أيضا يرافقونا من خلال حلحلة المشكلة. المشكلة خلقها رئيس الجمهورية من دون أن يكون أي سبب لا قانوني ولا دستوري في سحب هذا المرسوم، اللي هو اعتراف، مجرد اعتراف برئيس الكنيسة الكلدانية هو منتخب، وأنا عندي مرسوم من البابا يعني، فهو سحب مرسوم بمعنى سحب مرسوم البابا أيضا، فهذا خطأ بروتوكولي وأيضا خطأ يعني سياسي وخطأ بالنسبة للعراق والمسيحيين بالبلد. كان لهم دور ريادي في حضارة العراق وثقافته إلى آخره، واليوم بسبب الاعتداءات وصاروا حلقة ضعيفة صغيرة، يعني بحاجة إلى اطمئنان إلى الاحتضان، هو يجي يضربهم هيك شيء غير متوقع. الاستهداف هو ما لي أنا أمثل المسيحيين، بس هو استهداف للمسيحيين بالنهاية. والنتيجة أنه أكثر من 200 عائلة سافروا، 200 عائلة على 5 أشخاص، هاي 10,000 مسيحي، ولا زال الناس هيك تهاجر. اليوم يعني صار انطباع عند يعني رئيس الوزراء وأيضا الطبقة السياسية أنه هذا كان خطأ، يعني هو قدم لي دعوة خاصة أنا أروح إلى بغداد أتناقش معه وحول الآلية ووضع المسيحيين، شنو مطالب المسيحيين إلى آخره. وكان يعني كثير واضح وعد أنه يحل المشكلة، أنه أنا أكدت على دولة رئيس الوزراء أنه أنا ما أرجع من دون أن يرجع المرسوم، يعني لأنه هاي إهانة لي وإهانة للكنيسة اللي أنا أمثلها اللي هي أكبر كنيسة، وإهانة للمكون المسيحي اللي عانى كل هالفترة. ف يعني تمام وعد وسافر بعد رجوعي بيوم واحد، سافر إلى أمريكا، لكن هناك لا فقط ضغوطات داخلية، هناك ضغوطات خارجية على الحكومة العراقية، وكون كثير صادق بشكل خاص من الخارجية الأمريكية والفاتيكان ودول هيك أخرى، يعني لأن هذا أيضا يدخل في حرية المعتقد أو حرية الدينية، يعني هذا مرسوم يعني ما يؤذي أحد، ما يؤدي أحد. وبعدين من الزمن العباسيين كان هناك براءة، والعثمانيين كان هناك فرمان يعني، وبعدين المرسوم الملكي والجمهوري، وهو كان رئيس الجمهورية زمن مام جلال كبير المستشارين، ليش قبل يعني؟ فغريبة يعني، مع أنه هو جاء عندي قبل ما ينتخب رئيس الجمهورية، طلب أنه أنا أدعمه، لمن رحت عنده مرتين قال أنه بحاجة إلى الاستشارة، وأنا رحبت بكل شيء يعني، وديت كثير رجال الدين عنده نوعا ما للتضامن يعني. بس الحمد لله أنه هالقناعة راح أكيد تستمر ويرجع المرسوم.
يعني هل سيتم إلغاء المرسوم؟
أكيد.
شكرا لك. إن شاء الله.
أكيد أكيد، ولو حتى بصيغة أخرى، يعني أنا اقترحت عليهم بدل أن يكون تعيين يكون نحن نعترف بأن فلان هو منتخب بقبل الكنيسة ومثبت من قبل الفاتيكان البابا وإلى آخره، وهو متولي للأوقاف المسيحيين، يعني أنه هاي أوقاف نحن نديرة، لكن هو كله الناس ضغطوا علينا أو الجهة المعينة ضغطت على رئيس الجمهورية هي حتى تستحوذ على كل مقدرات المسيحيين وأملاك المسيحيين. يعني أنت يعني فكري أو تفكر الكل أنه عائلة وحدة أربع أخوة والصهرم يستولون على كل شيء، يعني هذا من يقبله؟ يعني كيف ممكن الدولة تحكي عن الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة؟ وين؟ يعني ماكو مسيحي شريف مقتدر أنه يصير هو وزير أو يصير رئيس الديوان أو يصير مستشار رئيس الوزراء، يعني كله يعني هيك يعني محسساتي طائفي، والمصلحة الخاصة تتغلب على المبادئ وعلى الأخلاق وعلى كل هذا. نحن نعيش حالة من الفساد. يعني أنا يعني فإذا السؤال الثاني هناك تأكيد على حل المشكلة وإعادة المرسوم، وسؤالك الأخير أنه الإقليم كثير يعني استقبلني بشكل رسمي وقدم كل الرعاية اللي يعني، وبعدين الإقليم استقبل المسيحيين اللي هجرهم داعش والقاعدة وشعروا أنه هون بيتهم، والحكومة المركزية بذاك الوقت ما قدمت ولا شيء، الكنيسة أوجدت إلهم سكن ومدارس وطعام وإلى آخره، وأنا كان ذاك الوقت رئيس الوزراء رحت عنده قلت له ساعدهم هذول المهاجرين، قال ما عندنا فلوس، فنحن عملنا حملة جمعنا من كنائسنا فلوس ومن جمعيات خيرية واحتضننا مسيحيين وغير مسيحيين. أنا نفسي رحت على جسر بزيبس ورحت على موصل ورحت على كركوك ورحت على الأنبار وكل وناصرية، حتى للمسلمين نحن وزعنا مساعدات. نحن ما نميز إنسان هو إنسان، أي إن كان هو مواطن هو أخ، ما ننظر إليه وهذا مسلم وهذا مسيحي. هاي العقلية عقلية التمييز لازم تنتهي ولا البلد ما راح يمشي. يعني أنا مواطن إيش علينا مني أن أكون مسيحي أو مسلم، مؤمن أو ما مؤمن، أنا أقرر إيماني وقناعتي. فالإقليم حقيقة كثير دعم، وهو أيضا حكوا مع رئيس الجمهورية لكن ما فات، هو مصر وطبعا ما يقدر لأنه هناك نوع من الاتفاق مع هالجهة المعينة.
يعني هل هناك رسالة إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مواطني الإقليم، وهل كان هناك دور للقيادة السياسية في الإقليم في حل المشكلة وعودتكم إلى بغداد؟
يعني أنا لما رجعت كثير هي محاولة، بس حاليا المبادرة هي من رئيس الوزراء وضغط من المحافل الدولية.
شكرا.
شكرا لهذا الفرصة. أنا أحمد.
بس شوي صوت. أنا أحمد من قناة كل سنة 24. عندي سؤالين. هل هناك أي اتصال مع رئيس الجمهورية بعد مدته إلى بغداد؟ وسؤال ثاني، كيف تقيمون موقف رئيس بارزاني من مسائل حماية حقوق الفضائيين من داخل الإنسان؟
السؤال أول سألوني بغداد، يعني فأنا قلت لهم ما عندي شغل مع رئيس الجمهورية لأن هو السبب، يعني فأنا ما عندي أي علاقة معه. اليوم المبادرة هي من دولة رئيس الوزراء، فأنا علاقتي معه هو بادر وأنا لبيت الدعوة، ولما رحت يعني رحت بكل طيبة خاطر، يعني فهو يعني افتهم المشكلة ويبحث عن حل يعني يرضي المسيحيين وأيضا يرجع الكرامة للكنيسة ولي شخصا. أنا يعني لا فقط رئيس كنيسة الكلدانية بس أنا كاردينال بالكنيسة كلها، يعني أنا شخصية عراقية بس أيضا أنا شخصية دولية اليوم، يعني والدليل أن الفاتيكان شهر الجاي كلفني أن أترأس وفد الفاتيكاني لحوار الأديان. يعني أنا مع الرئيس ما لي أي علاقة، أنا أي علاقة. أنا كتبت له 3 رسائل ما رد، هاي إهانة. رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ويحمي المواطن ما يجاوب، هذا عيب عيب. أما الرئيس بارزاني والحكومة، الحكومة التقليم، يعني أنا ممتن من كل احتضانهم واستقبالهم، وأنا لما أرجع لبغداد هيك رسمي، بس أنا هم راح أرجع مرة لهون لأنه أنا عندي هون مسيحيين، يعني راح أكتب لهم رسالة شكر رسمية.
سيدنا مساء الخير، احنا سعيدين بعودتك إلى بغداد للصرح البطريركي، وأيضا يعني حزينين لأنه راح تغادر أربيل، لكن سؤالنا ماذا سيحدث بخصوص القضايا القانونية اللي مرفوعة على سيادتك؟ شنو اللي دار بخصوص هذا الموضوع خلال زيارتك في بغداد؟ السؤال الثاني أيضا بخصوص إعادة المرسوم، هل سيصدر من رئاسة الجمهورية أم سيكون هنالك مرسوم من قبل رئاسة الوزراء؟ السؤال الثالث إذا كانت هنالك أي أعداد بخصوص التواجد المسيحي في داخل العراق، يعني تكون جدا مهمة اليوم لما نتحدث عن المسيحيين. للأسف الشديد إحنا ما نلقى أي أرقام خاصة بأعدادهم خصوصا في ظل استمرار نزيف التواجد المسيحي في العراق.
بالنسبة للسؤال الأول، أولا اليوم أسقطت كل الشكاوى الكيدية اللي قدمتها هالجهة المعينة، أشياء كتير معيبة وكذب. يعني أنا بل منصب أنه تستخدمني الشرطة إلى المحكمة وروح المحكمة وشكوى يعني كاذبة. أنا أبيع كنائس، كيف أبيع كنائس؟ أو في واحد عاقل يقول أنا فلان يبيع كنائس، كنائس قديمة يعني. أنا فندت هذا الشيء وربحت القضية، بس هي على طول يقدمون، هي مقلم يعني هو يضغط على المجموعة معينة روحوا قدموا شكوى بالهيك. يعني أنا مثلا الوزيرة، أنا أعرف بس الوزيرة، أعرف أهلها، أنا ما شهرت بأهلها، يعني ما شهرت بأهلها، قد يجيب نص. بس أنا قلت أنا كرجل دين أنصح، يعني مثل ما موجود بالإسلام هيك عبارة جميلة جدا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أنا رجل دين، إذا واحد يسرق قل له ما يصير تسرق، إذا واحد يقتل قل له ما يصير تقتل، إلى دوش أنا رجل دين يعني بالنهاية. يعني بالنسبة للمرسوم، أكيدا المرسوم يرجع، وأنا كثير واثق من الوعود. انتظر يعني أنه يعني نصدق ما وعد به فعلا وتنحل المشكلة، وأنا أرجع إلى بغداد من دون أن أكيدا أترك كردستان، لأن أنا رئيس كل الكنيسة الكلدانية بالعراق والعالم، فأهتم بهم وعلاقتي يعني كثير طيبة مع الإقليم. وأنا أحرص أيضا أنه يعني يترتب البيت العراقي ويصير وحدة وطنية، الولاء للوطن، المشاكل تنحل بالحوار والدبلوماسية، ما بالتهديد، ما بالقانون. يعني هذا يعني غير معقول. رئيس الجمهورية أنا اقترحت يعني على دولة رئيس الوزراء ممكن أنه المحكمة تبث بايلين، هذا ما دستوري. يعني صار 11 سنة أنا عندي هذا الدستور واكتسب الصبغة الشرعية، اليوم يجي هو بكيفه ويجي يشيله. وعندي معلومات من ديوان رئيس الجمهورية أنه أول مرة سأل المستشارين القانونيين قالوا له مالك حق، وبعدين الصيغة اللي سحبها غريبة عجيبة، يعني بيها شيء من الحيلة، يعني صد سحب المرسوم تاريخه والرقم بدون أن يذكر اسمي. ليش أنا نكرة؟ قول اسمي، ليش تخاف؟ وبعدين من دون أن يعلمني، يعني فمعناته في نية ما طيبة. يعني
بالنسبة للأعداد سيدنا،
الأعداد يعني أنا هيك تخميني هو، لأنه ولا واحد منا ولا الحكومة تعرف كم العدد هاليوم، لأن ما في إحصائية. أنا أشوف يعني نص مليون بكل العراق، بين 500,000 إلى 400,000، لكن هناك رجال الدين أو جهات أخرى يروجون إلى 150,000. أعتقد هذا مسيس أيضا، ممكن أنه حتى يكسبوا ود الغرب، يساعد شوية ماديا المسيحيين حتى لا يهاجروا، فيقدمون أنه 150,000، وإذا ما ساعدونا هيك هذول 150,000 هم يهاجروا وما يبقى مسيحيين. بس الواقع لا، موجودين كنائسنا الآن، يعني أنت بشوف عنكاوة يعني وبغداد يعني وغير مدن يعني.
مساء الخير، شكرا جزيلا لك. أنا رندا جمال، مراسل شبكة الوضائع الإعلامية. عندي 3 أو 4 أسئلة. أولا، منو سبب رئيسي لخلق المشكلة؟ أنت قال رئيس الجمهورية لديه علاقة مع الجماعة، منو الجماعة؟ إذا رئيس الجمهورية ما يجعل مبسوط، أنتم سترجعون إلى بغداد ترجعون. سؤال ثالث، شنو رأيك على التعايش في إقليم كردستان مقارنة مع البغداد أو محافظة أخرى في العراق؟ بصراحة
السؤال الأول، السبب الرئيسي هو رئيس الجمهورية، حتى إذا آخرين حرضونه على إصدار هذا المرسوم، فالمرسوم هو مسؤول عنه يعني، وهو يتحمل المسؤولية. رجعوا ما رجعوا، أنا أروح على محكمة العدل الدولية، عندي قانونيين وأيضا محامين وكله محضر، بس أنا المنعني من هالخطوة ومحبتي للعراق، وما أريد أسيل سمعة العراق يعني. هذا يعني إذا المحكمة العدل الدولية قررت أنه المرسوم خطأ، فهذه ضربة للعراق يعني، وشرحت لدولة رئيس الوزراء هذا الشيء يعني. أكيد هاي الجهة معروفة يعني، ما حاجة أقول اسمها، لأن طلعوا بالتلفزيون وقالوا نحن طلبنا من رئيس الجمهورية أنه يسحب المرسوم، فما في شيء مخبى يعني، هيك يعني هيك معروفة هذا الشيء. وبالنسبة للإقليم يعني، حكومة الإقليم أنا أحكي على الحكومة، هي حكومة ما طائفية بالمعنى أنه علمانية يعني، ما دينية ولا في تطرف يعني. لا، هناك تطرف عند بعض المسلمين هون وهناك بأنه بالقرى ما في إيش، بس عموما حكومة ليبرالية علمانية، تطبق القانون على الكل أي الكان يعني. هيك وأعتقد الشيء اللي ينعاش اليوم بالإقليم ممكن يكون نموذج أيضا للمركز، الحرية، الانفتاح، أيضا التقدم العمراني والبنى التحتية، يعني وين نحن صرنا. فالإقليم له أيضا دور، أتمنى من الإقليم أن يكون أكثر فاعل أيضا في المركز ومساعدة المركز من خلال الحوار معا في ترتيب البيت العراقي، وأيضا حل المشاكل عبر الحوار وليس أيضا قرارات قانونية مرات مسيسة وبعدين يصير تراجع عنا يعني. الإقليم له دور أيضا في المحافل الدولية يعني، هذا إقليم معترف به، فما ممكن إزاحته أو إهماله. وبعدين يعني خاصة رواتب الناس هي معيشتهم يعني، 4 أشهر يمكن أكثر أو أقل، هذول بيش يعيشون؟ لازم المسؤول يفكر، هذول مواطنين ما سياسيين. بس عندك مشكلة سياسية، بس ما تعاقب أنت الناس البسطاء الموظفين يعني. كثير مسيحيين هاجروا من هون لأن ما لأنكم مشاكل سياسية، وإنما لأنه ما عندهم رواتب وما يطيقون يعيشون يعني. هذا شيء مؤلم يعني، كل مسؤول هو أب المسؤول هو يجي يخدم، ما حتى يسلط ويصير أمير المؤمنين ويدور مصالح. يعني الحمد لله يعني رئيس الوزراء ما هناك لا توجد أي مسكة عليه من هذا النوع، وهون قوته بالرغم أنه لا عنده حزب سياسي ولا عنده أيضا ميليشيات حتى يدعمونه.
شكرا جزيلا.
مساء الخير، أنا حسين زنقل مراسل قناة العراقية الأخبارية. سيادة الكابتن، فوجدتم استقبال حكومة بغداد لكم، وما هي الشروط التي قدمتموها للعودة، وكيف درستم وكيف كانت المشاورة واستقبال حكومة بغداد لهذه الشروط؟
كان أولا دعوة رسمية ودعوة وجهها دولة رئيس الوزراء، رسالة جميلة جدا حقيقة، وخلاها في إطار عيد القيامة لنا وعيد الفطر، ونفتح صفحة جديدة، وهو مستعد أنه يستقبلني ونناقش وضع المسيحيين وبارتياح يعني. وأنا من دون تردد لبيت الدعوة ورحت، كان استقبال رسمي بالمطار موفد من قبل رئيس الوزراء. وبعدين ثاني يوم رحت قابلته، كان كثير مشرع ومنفتح ويصغي، وهو أيضا حكى يعني وأبدأ وجهة نظره. بالنهاية تم الاتفاق أنه يصار إلى حل حالة المشكلة يعني قانونيا، أيضا ما تكون يعني يسأل القانونيين وهيك. وأنا يعني أعود إلى بغداد، أنا لا خايف من أحد ولا شيء، بغداد هذا يعني مقرنا التاريخي هيك، وهو أكثر من مرة قال هاي مكانك، بغداد هي مكانك وإلى آخره، وأنت شخصية معروفة وشخصية وطنية ولك تأثير ولك دور يعني. فأنا قلت له مع الأسف مرتين البطرك يعني هجر من بغداد إلى أربيل، المرة الأولى بقرن الثالث عشر حفيده لاكو هجر البطرك يا ولاها الثالث، وهو جاء إلى قلعة أربيل. يعني كانت يمكن القلعة غالبية مسيحيين يعني إيه. وأنا ساتا رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد كمان يعني هجرني من دون أي سبب يعني. أنا لا سرقت، لا قتلت، لا عملت فتنة طائفية، لا عندي ميليشيا تجاوزت على بيوت الناس وأملاك الناس، ولا تاجر بالمخدرات وإلى آخره. أنا رجل دين، لازم يكون صوتي قوي، أدافع عن حقوق الإنسان والمواطنين، وأيضا أحمي المكون المسيحي. مكون المسيحي ما عنده ظهر إلا الكنيسة يعني، لا عنده جيش ولا عنده فلوس. نحن لما واحد ينظلم يجي يشتكي عندنا، فنحن ندافع عنه يعني. شكرا كثير.
السؤال الأخير، لو أسقط رئيس الجمهورية المرسوم عنكم وطلب لقائكم، هل ستقبلون؟
أكيد، أنا رجل دين أغفر يعني، أنا لا أعقد ولا أتشفى من أحد، بالعكس أنا أغفر يعني، والمسيح علمنا المحبة والغفران والتسامح. فإذا هو طلب أن أروح أنا أروح، وإذا هو يجي حتى يرجع المياه إلى مجراها أهلا وسهلا بينه.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، الباتريارك ساكو في قداس الأحد الرابع للقيامة يقول: الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة. ترأس غبطة الباتريارك الكاردينال لويس روفائيل ساكو قداس الأحد الرابع للقيامة مساء الأحد 21 نيسان 2024 في كابيلا المعهد الكهنوتي. عاونه سيادة المطران توماس ميرام وحضره الأب سامي رئيس القادم من ألمانيا. وفي عظته قال غبطته في هذا النص من إنجيل يوحنا يشير يسوع إلى موته: بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. وقد انتاب الحزن التلاميذ، ثم يشير إلى قيامته وحضوره من خلال الروح القدس الذي سيجعلهم في سلام دائم معه، حضوره في الأفخارستيا. هذا الحزن سببه عدم استيعاب قوله يقتل وفي اليوم الثالث يقتل وفي اليوم الثالث يقوم. لذا أخذ يشرح لهم: إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، لكن حزنكم يتحول إلى الفرح. ويشبه حالته ويشبه حالته بالمرأة الحامل التي تلد ولدا وسط آلام شديدة. ألمه سيلد الكنيسة جماعة جديدة عهدا جديدا. لقد أصبح قبر الموت حشا حياة للكنيسة بأسرها، وينبوع تعزية والسلام وفرح للمؤمنين بالرغم من أوضاع الألم والمعاناة. علينا أن لا ننغلق على الأحداث، بل أن نرى الأمور بالشمولية، فالألم والموت غير منفصلين على الحياة، وأن الحياة لا تتوقف عند محطة واحدة. حضوره من خلال الروح القدس وعودة الفرح إليهم، فتفرح قلوبكم فرحا حقيقي لا يتأثر بالخارج مما كان قاسيا. ويدعوهم إلى الصلاة الدائمة وطلب كل ما يحتاجون إليه، خصوصا البركات الروحية. مهما طلبتم من الأب باسمي يعطيكم. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
I really don't think you're strong enough.
أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. إليكم هذا المقال المختصر بعنوان سفينة الرجاء رست في مينائها، بقلم سلام مرقس ومنشور على موقع الباتريركية الكلدانية الإلكتروني. الصحيح يصح مهما طال الزمن وتعود معه العناوين الحقيقية لتتبوأ مكانها الطبيعي وتجلب معها السبل الكفيلة لترميم ما عبث به الزمن ويرافقه الفرح ويبعث الرجاء في النفوس. 9 أشهر تمخض منها ولادة تاريخية ستترك بصمتها في الكنيسة الكلدانية والأمة وبشكل أقوى. ما حصل كان جهادا من دون عنف قاده مار لويس ساكو الذي تصرف بواقعية وأدار الأزمة بحكمة وثبات، واليوم نرى نتائج هذا النصر في عيون المؤمنين المحتفلين معه بقداس الشكر في كاتدرائية مار يوسف الكبيرة صباحا الجمعة 12/4/2024. وبعد عودة الباتريارك بدأ يزور كل من تفهم وتعاطف ووقف مع محنته، رادا الجميل هذا بأضعاف مع الامتنان. هذه هي أخلاق سفينة الرجاء التي فرضت إرادتها. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
مودها بتآفق الختامة خرصة إديو من قالك الداية ممديثة أوكلاند شمعين عزيزة لنا شيتون مصيفيتون القالك الداية ممديثة أوكلاند كد يوم تشبثة من ساعة 3:05 دقيقة باثر بالكد يوم هيل 3:05 دقيقة باثر بالكد يوم البلانت اف ام 104.6 لخا إلي قالك الداية ممديثة أوكلاند
Your language on Planet Audio.